نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع بنعمة الله الحنان دراستنا في سفر إرميا النبي من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا شاركنا القس تشاك بما كان يعيشه اليهود في زمن إرميا النبي، حيث كانوا يمجدون اسم الله العلي من جهة، وفي الوقت نفسه ينقضون عهده بانتهاكهم الناموس من جهة أخرى. وفي حلقة اليوم من برنامجنا سوف نتابع دراستنا بينما يطلب النبي إرميا الانتقام وتحقيق العدل، ومن ناحية أخرى سوف نستمع إلى رد الرب عليه. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 11 من سفر إرميا، وابتداء من العدد 15. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر إرميا النبي الأصحاح 11 والأعداد من 15 إلى 18، وجاء فيها: ما لحبيبتي في بيتي؟ قد عملت فظائع كثيرة، واللحم المقدس قد عبر عنك. إذا صنعت الشر حينئذ تبتهجين. زيتونة خضراء ذات ثمر جميل الصورة دعا الرب اسمك. بصوت ضجة عظيمة أوقد نارا عليها فانكسرت أغصانها. ورب الجنود غارسك قد تكلم عليك شرا من أجل شر بيت إسرائيل وبيت يهوذا الذي صنعوه ضد أنفسهم ليغيظوني بتبخيرهم للبعل. والرب عرفني فعرفت، حينئذ أريتني أفعالهم. كانت تلك مستمعي الكرام هي الرسالة التي كان على إرميا أن ينقلها إلى الشعب، ولا عجب أن الناس كرهوها، وليس مستغربا أنهم أرادوا أن يقتلوا النبي إرميا الذي كان مزمعا أن ينطق بأمور قاسية. لذلك نرى أن إرميا هنا في العددين 19 و20 من الأصحاح 11 يتكلم عن نفسه وعن المشكلات التي كان سيقابلها، وجاء فيهما: وأنا كخروف داجن يساق إلى الذبح، ولم أعلم أنهم فكروا علي أفكارا قائلين: لنهلك الشجرة بثمرها ونقطعه من أرض الأحياء فلا يذكر بعد اسمه. فيا رب الجنود، القاضي العادل، فاحص الكلى والقلب، دعني أرى انتقامك منهم، لأني لك كشفت دعواي. المقصود مستمعي الكرام بالكلى والقلب هنا هو أن الرب العليم يعرف مركز توجيه حياة الإنسان، وهناك كثيرون يصرون على عدم تسليم قلوبهم ومراكز توجيه حياتهم إلى الله، فهم يحاولون أن يوجهوا حياتهم بأنفسهم، إلا أن الله العلي هو من يفحص الكلى والقلب وأعمق أعماق الإنسان. وحيث أن الشعب كانوا يتآمرون على إرميا، فقد صلى النبي قائلا للرب إنه يريد أن يرى انتقام الرب من أعدائه. هناك من يقولون في الدوائر المسيحية هذه الأيام إن علينا أن نحب الجميع حتى الأشرار، ويجب ألا نفكر في الانتقام أو في طلب هلاك الأشرار، لكن هذا الاتجاه السائد يعمل على إضعاف موقفنا من الشر والخطية، ومع أن علينا أن نسامح ونغفر ونحب، فإن هناك وقتا علينا أن نطلب فيه إلى الله أن يقضي بعدله. وأعتقد أن جزءا كبيرا من الانحلال الأخلاقي في العالم اليوم عائد إلى هذا الاتجاه المتسامح مع الشر، والذي أراه خطيرا. فلنأخذ إذن ما قاله إرميا هنا عبرة لنا، ونتابع دراستنا في الأعداد من 21 إلى 23 من الأصحاح 11، وجاء فيها: لذلك هكذا قال الرب عن أهل عناثوث الذين يطلبون نفسك قائلين: لا تتنبأ باسم الرب فلا تموت بيدنا. لذلك هكذا قال رب الجنود: ها أنا ذا أعاقبهم، يموت الشبان بالسيف، ويموت بنوهم وبناتهم بالجوع، ولا تكون لهم بقية، لأني أجلب شرا على أهل عناثوث سنة عقابهم. لقد صار أهل عناثوث يهددون إرميا بقتله إن لم يتوقف عن التنبؤ، لكن الرب يرد هنا قائلا إنه سوف يجلب دينونة على من تآمروا لقتل نبي الله. بعد ذلك ينتقل إرميا إلى الأصحاح 12، والكلام هو عن الملك الشرير يهوآحاز، حيث نقرأ في العدد الأول: أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، لكن أكلمك من جهة أحكامك، لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا. لنبدأ مستمعي الكرام من قاعدة غاية في الأهمية، والقاعدة هي أن الله بار وعادل. ويصح أن أقول إننا لن نفهم في كل مرة بر الله أو عدالة قضائه، ومن جهة أخرى لدينا نحن المؤمنين بالمسيح مشكلة في فهم الكثير من الأمور التي تحدث في العالم. فما دام الله محبا وبارا، فلماذا يسمح بحدوث هذه الأمور الشريرة؟ وإن كان عادلا، فلماذا نجد الأشرار ينجحون ولهم ثروات طائلة، بينما نجد الأبرار يتألمون ويعانون؟ لو كنت محل الله المحب لباركت كل الأبرار ودست على الأشرار، غير أن هذا المنطق غير حكيم بتاتا، لأنه لن يعرف حينها إن كان البشر يحبون الله لذاته حقا أم للبركات التي يغدقها عليهم. فحينها قد يتبع الناس الله القدير لأنهم لا يريدون أن يسحقهم، كما أنه لو نال كل الأبرار البركات والثروات لاستطاع إبليس أن يقول كما قال عن أيوب في سفر أيوب والأصحاح الأول والأعداد من 9 إلى 11، والتي نقرأ فيها: هل مجانا يتقي أيوب الله؟ أليس أنك سيجت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية؟ باركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه في الأرض، ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ما له، فإنه في وجهك يجدف عليك. وتحضرني في هذا السياق قصة أود أن أشارككم بها. منذ مدة ليست ببعيدة كنت أتحدث إلى رجل ثري جدا، كنا نتناول طعام الغداء معا، وكان يشاركني بإحدى مشكلاته، وكانت المشكلة تكمن في أنه كان يواعد الفتيات، لكنه لا يدري إن كنا يحببنه حقا أم لا. قال إنه كان يشعر بأن عليه أن يذهب إلى مكان ما ويرتدي ملابس عادية ويتخلى عن سياراته ويخته الفاخرين، لأنه كان يبحث عن امرأة تحبه هو وليس حسابه المصرفي. وهو لم يكن واثقا حقا إن كنا يأتينا إليه مبتسمات ويحادثنه لشخصه أم لما في جيبه. وبالعودة إلى فكرتنا، أقول إن هذه مشكلة كانت ستواجه الله العادل إن هو لعن كل الأشرار وبارك الأبرار فقط. ما كان ليعرف حينها من يحبه حقا، لكن حين يسعى الشخص ليحيا حياة صالحة ويظل على حاله عندما تسوء الأمور، فهنا يتبين حبه الحقيقي لله العلي. لذلك فالله المبارك يجعلني أعبر في النار وأظل أعبده وأسبحه وأقول له إني أحبه لشخصه لا لأجل ما منحني إياه من بركات. فسماح الله بالمشكلات والألم وبنجاح الأشرار هو لأنه يريد أناسا يعبدونه ويحبونه لشخصه ويكرسون أنفسهم له حتى في أوقات الشدائد والمحن. وقد كانت هذه مشكلة أرمية، لكنه كان يعرف أن الرب بار دون شك، وأخطاء الناس هي غالبا أنهم يشككون في صلاح الله وبره، فيقولون إن كان الله محبا فلماذا يسمح بحدوث الشر؟ وهذا تشكيك في الله، والأفضل هو أن نأتي واثقين بأن الله محب وبار حتى إن كنا لا نفهم ما يجري. وليس خطأ هنا يا أصدقائي أن نطرح على الله أسئلة طالبين إليه أن يعلمنا الأسباب، والله العلي يقبل هذا ما دمنا لا نشك في محبته لنا. لا بأس في التشكيك في أحوال حياتك وفي سؤال الله أن يعين أحوالنا ويعطينا حكمة وفهما، وهنا قد يرينا الله أمورا يريدنا أن نصلحها، لكن التشكيك في الله هو الخطأ. وبالعودة إلى قصة أيوب، فمكتوب عنه أنه في كل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب لله جهالة. فأحيانا مستمعي الكرام يتهم البشر في قلوبهم الله بعدم الحكمة، وإن كانوا لا يقولون ذلك بأفواههم، لكن علينا أن نكون حريصين ولا ننطق بكلمات مثل أن الله العلي لا يحبنا، ودليلنا على ذلك هو ما تحدث لنا من ضيقات وشدائد. فلنحترس من هذا الفخ مستمعي الأعزاء. ونتابع ما يقوله إرميا في العدد الثاني من الأصحاح 12، وجاء فيه غرستهم فأصلوا، نموا وأثمروا ثمرا، أنت قريب في فمهم وبعيد من كلامهم. وكما قلنا مستمعية، فقد بدأ إرميا النبي كلامه عن الملك يهوأحاز الذي اعتلى العرش وكان ملكا شريرا، ويستخدم النبي هنا تشبيها كأن يهوأحاز زرع على العرش، ولسان حاله يقول إنه لا يفهم ما يخطط الرب له، فهو لا يفهم كيف يأتي ملك شرير بعد أن حكم رجل بار مثل يوشيا. فبينما كان الشرير يهوأحاز يتكلم عن الله بلسانه، فإن حياته لم تكن خاضعة لله العلي، فالكلام عن الله على شفتيه، أما الله فبعيد تماما عن مركز حياته. ونواصل تأملاتنا في العدد الثالث من الأصحاح 12، وجاء فيه وأنت يا رب عرفتني، رأيتني واختبرت قلبي من جهتك، فرزهم كغنم للذبح وخصصهم ليوم القتل. ربما نستطيع جميعنا أن نقول لله المبارك إنه يعرفنا ويرى حياتنا بالكامل، وفي هذا السياق نتذكر ما قاله يسوع للكنائس في سفر الرؤيا في الأصحاحين 2 و3، فقد كان يقول لكل كنيسة أنا عارف أعمالك. فالله القدير يا أحبائي هو فاحص القلب والكلى، وهو قادر على اختبار ما في دواخلنا. ونتذكر هنا العدد 19 من الأصحاح 11 من هذا السفر، والذي درسناه في الحلقة الماضية، حيث يقول إرميا النبي وأنا كخروف داجن يساق إلى الذبح، وكأن لسان حاله يقول للرب إنه يحبه ويخدمه ويتنبأ بالكلام الذي يضعه على فمه، لكنه صار مثل خروف يساق إلى الذبح. فقد هدده الناس بالقتل وأمروه بالتوقف عن التنبؤ باسم الرب، وفجأة يأتي إلى العرش هذا الملك الشرير. فلماذا لا يساق هذا الشرير إلى الذبح؟ بعد ذلك يأتي جواب الرب في العدد الرابع من الأصحاح 12، إذ نقرأ حتى متى تنوح الأرض وييبس عشب كل الحقل، من شر الساكنين فيها فنيت البهائم والطيور لأنهم قالوا لا يرى آخرتنا. فبينما يقول إرميا إن الشعب تجاهل الرب وأغلقوا أبواب حياتهم أمامه، يأتيه جواب الرب قائلا إن عليه أن يتوقف عن النوح على ما يراه الآن، فالأمور ستسوء أكثر من ذلك. ونواصل دراستنا في العدد الخامس من الأصحاح الثاني عشر ونقرأ فيه: إن جريت مع المشاة فأتعبوك، فكيف تباري الخيل؟ وإن كنت منبطحا في أرض السلام، فكيف تعمل في كبرياء الأردن؟ يقول الرب هنا لإرميا إنه إن جرى في سباق مع المشاة وأتعبوه، فكيف سيبلي في سباق مع الخيول؟ أي أنه إن تعب في الأمور الصغيرة، فما الذي سيفعله حين تصعب الأمور حقا؟ وأنا أؤمن يا أصدقائي بأن الأمور تصعب وتسوء قبل أن تأتي إلى لحظة الانفراج، وأعتقد أن مجتمعنا وصل إلى القمة في مستوى المعيشة والثقافة على مختلف الأصعدة، وفي المقابل أرى أننا وصلنا إلى الانحطاط في أمور كثيرة أيضا. وسواء أعجبنا ذلك أم لم يعجبنا، فالمطلوب هو أن نقدم تضحيات كبرى، فالأمور لن تنفرج قبل أن تسوء أولا. فكيف لنا أن نسير سباق الخيل أو أن نخوض في مستنقعات نهر الأردن إن كنا نتعب من الجري مع المشاة؟ وهنا لا يجيب الله القدوس إرميا عن سبب نجاح الأشرار، بل يقول له فقط إن الآتي أصعب، وعليه أن يكون مستعدا لما يجب عليه أن يفعله. لقد أعلن الله المحب هنا أن إرميا كان يركض، لكنه يقول أيضا إن النبي كان يفعل ذلك بقوة الله وإرشاده، ويشدد الرب هنا أن القوة والإرشاد اللذين كان يتمتع بهما في الماضي سيكونان معه حين يباري الخيول. لذا فليس على إرميا سوى أن يثق بالله القدير. وفي هذه الأيام مستمعي الكرام أقول إن الرب يريدنا أن ندخل في تدريبات، ونقرأ في هذا السياق في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الأصحاح الثاني والعدد العاشر: نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. ومن هنا يا أحبائي نرى أن الرب العلي يدرب كلا منا في سبيل إعدادنا للمستقبل، وهو يعد أبناءه على الدوام ليكونوا أشداء في مواجهة الأمور التي ستقابلهم، فهو عليم بتلك الأمور ويدربنا لنستعد لها حتى لا نصاب بالصدمة عند وقوع المواجهة. فلنكن واثقين بأن الله المحب لن يأتي بنا إلى أي موقف لا يكون قد أعدنا لمواجهته. وهنا نستحضر مسيرة الشعب العبراني في البرية. فبعد أن عبر العبرانيون البرية قال الله العلي لهم إنه كان يعد لهم مكان إقامتهم قبل أن ينصبوا خيامهم فيه. وكم أحب يا أحبائي أن أسمع هذا، أن الله الكريم يذهب أمامنا ويعد لنا المكان لننصب خيامنا فيه، أي أننا لا نصل بتاتا إلى أي مكان لم يسبقنا الله المحب إليه ليعد لنا كل شيء هناك. وفي الوقت نفسه يعمل الله القدير فينا بينما يجهز لنا المكان أيضا، كما أنه يعلمنا أن نتكل عليه ونثق به ونؤمن بشخصه بأنه لن يخذلنا، وأنه سيكون معنا ويعيننا بينما نسير في المواجهة التي نخوضها. لقد كان الرب يعلمني ويدربني لأني في يوم ما سأركض مع الخيول، إلا أني لن أستطيع الجري مع الخيول إن لم أركض مع المشاة دون تعب. لذا من المهم أن نفهم أن هذه التجارب والاختبارات الصغيرة التي نمر بها هي جزء من عمل الله في إعدادنا لمواجهة الأمور التي سنراها في المستقبل، والتي ستكون أصعب مما نختبره اليوم في حياتنا. لقد كان إرميا النبي يرى الأمة وهي تنحدر، بينما يتحكم الأشرار فيها ويهبطون بها إلى الدرك الأسفل. ولما تساءل أمام الرب عن سبب سماحه بنجاح الأشرار وسماحه لهم بإمساك زمام القيادة ليسيروا بالناس إلى طريق الهلاك، جاءه رد الرب أن عليه أن يستعد، لأن الأمور الصعبة آتية. فإذا كانت تعبا من الركض مع المشاة، فكيف ستكون أحواله عندما يتسابق مع الخيول؟ بعد هذا قال الرب لإرميا إنه سوف يجعله يجتاز تلك التحديات إن وثق به واعتمد عليه بالكامل. ونواصل تأملاتنا وقد وصلنا إلى العدد السادس من الأصحاح 12، وجاء فيه: لأن إخوتك أنفسهم وبيت أبيك قد غادروك هم أيضا، هم أيضا نادوا وراءك بصوت عال، لا تأت منهم إذا كلموك بالخير. وهنا مستمعي الكرام كلام يزيد من مأساة إرميا النبي وأحباطه، إذ يقول العدد إنه حتى لو أتى إليه إخوته وأسمعوه المديح فعليه ألا يصدقهم لأنهم يتآمرون عليه بكل أسف.
في حلقة اليوم من برنامجنا رأينا أن إرميا كان متأثرا جدا بالأمور التي سمعها في هذه الرسالة، لأنه لم يكن قادرا على الثقة حتى بإخوته وهم أقرب الناس إليه، فأدى هذا الحزن إلى تفضيط عزيمته. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع القس تشاك دراسته لسفر إرميا، حيث سنرى وعد الله بالحياة أو الموت للأمم المحيطة بشعب سبط يهوذا.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تتشجع حين تمر بأوقات عصيبة وتحتمل بينما تعبر في تلك الأوقات، لأن الآتي قد يكون أصعب. ونصلي أيضا أن يزداد إيمانك بالله المحب وثقتك بشخصه الكريم، وبأنه أعد أوضاع حياتك لتتعلم دروسا تعينك في مواجهة الصعاب. ونصلي أخيرا أن يحفظك الله القدير على كل شيء غير عاثر أمامه إلى مجيء يسوع المسيح، كي تمجده من قلبك وتسبحه بشفتين نقيتين. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
بإيديك محوطاني، حضنك وضماني، وعلايا إلهية هي كل ضماني، هي كل ضماني. بإيديك محوطاني، حضنك وضماني، وعلايا إلهية هي كل ضماني، هي كل ضماني.
دي حياتي تشهد لك، توصف غنى رعايتك، بعصاك وأوكادك تعلن لي عنايتك.
دي حياتي تشهد لك، بعصاك وعكازك تعلم لي عنيتك.
دي ايديك محوطاني، حضنك وضماني، وعناية إلهية هي كل ضماني، هي كل ضماني.
دي ايديك محوطاني، حضنك وضماني، وعنايا إلهية هي كل ضماني، هي كل ضماني.
ومن قبلها فادتني و...
حعيش حسب قلبك يا رب،
واحكي بمعروفة
واشكو إلى زي كرمك. دي إيديك محوطاني، حضنك وضماني، وعناية إلهية هي كل ضماني، هي كل ضماني.
بإيديك محوطاني، عضنك وضماني، وعناية إلهية هي كل.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.